بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
قال الإمام ابن كثير في كتاب عمدة التفسير عند قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. هذا إرشاد من الله تعالى للوالدات أن يرضعن أولادهن كمال الرضاعة، وهي سنتان فلا اعتبار بالرضاعة بعد ذلك، ولهذا قال: لمن أراد أن يتم الرضاعة. وذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا يحرم من الرضاعة إلا ما كان دون الحولين، فلو ارتضع المولود وعمره فوقهما لم يحرم.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فوصلنا إلى قول الله جل وعلا: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وهذه الآية وإن كانت على صيغة الجملة الخبرية، إلا أن المراد بها الأمر، والمعنى أنه يجب على الوالدات أن يرضعن أولادهن حولين كاملين. والآية تدل على عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى، وأن رحمة الله أعظم من رحمة الأم بولدها، لأن الحال في طبيعة الأمر أن المرأة ترضع ابنها دون الحاجة إلى وصية، ولكن لرحمة الله سبحانه وتعالى بالولد أوجب على أمه أن ترضعه، وأنه يلزمها ذلك، فلا يجوز لها التفريط. ولذلك كان من حق الابن على أمه أنها تسقيه لبنها، وهذا ليس على سبيل الاستحباب أو على سبيل الندب، إنما هو على سبيل الوجوب، لأنه كما هو معلوم لا تقوم حياة الطفل إلا بأن يسقى من حليب أمه أو ما يقوم مقامه، على تفصيل سيأتي إن شاء الله. نعم.
وروى الترمذي عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. وقال: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا. قلت: تفرد الترمذي برواية هذا الحديث ورجاله على شرط الصحيحين.
نعم، هو صحيح. نعم.
ومعنى قوله: إلا ما كان في الثدي، أي في محل الرضاعة قبل الحولين، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن البراء بن عازب قال: لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن له مرضعا. وهكذا أخرجه البخاري. وإنما قال عليه السلام ذلك لأن ابنه إبراهيم عليه السلام مات وله سنة وعشرة أشهر، فقال: إن له مرضعة، يعني تكمل رضاعه. ويؤيده ما رواه الدارقطني من طريق الهيثم بن جميل عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاعة إلا ما كان في الحولين. ثم قال: لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل وهو ثقة حافظ. قلت: وقد رواه الإمام مالك في الموطأ عن ثور بن زيد عن ابن عباس مرفوعا. وروى أبو داود الطيالسي عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا رضاع بعد فصال، ولا يتم بعد احتلام. وتمام الدلالة من هذا الحديث في قوله تعالى: وفصاله في عامين، وقال: وحمله وفصاله 30 شهرا.
يعني من مما ذكره أهل العلم في مثل هذا المقام أن الإرضاع الصبي عامين أو الولد عموما سواء كان ذكرا أو أنثى، إرضاعه عامين هذا حق له، ولذلك يجوز للمرأة أن تؤخر حملها حتى يستوفي ولدها الأول العامين في تغذيته بحليبها. وأجاز بعضهم أيضا أن يزاد ما يكون إعانة لها على تربيته، كأن يزاد عام أو عامين كذلك حتى يقوم الطفل بنفسه في بعض أموره فيتيسر لها. وهذا التنظيم جائز إن شاء الله، هذا التنظيم جائز، فإن المراد منه إيش؟ تربية الطفل وحسن العناية به وليس الامتناع. وأما الامتناع من الحمل خشية الفقر أو نحو ذلك فهذا لا يجوز، هذا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل أنكر على أهل الإشراك الذين كانوا يقتلون أبناءهم خشية الفقر: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. فالرزاق والله جل وعلا، ما من دابة في هذه الأرض تدب عليها إلا وعند الله جل وعلا رزقها. وقول الله جل وعلا: لمن أراد أن يتم الرضاع أو الرضاعة، لمن أراد أن يتم الرضاعة الزوج، الزوج أبو الولد. وهذه المسألة التي يذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله، وهو أنه أن الرضاع إنما يكون في الحولين فأقل، ولا يكون بعد ذلك، الذي يحرم يدل عليه كثير من الأحاديث. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة فوجد عندها رجلا فقال: من هذا؟ قالت: أخي من الرضاعة. فقال صلى الله عليه وسلم: انظرن من إخوانكن، انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. إذن الرضاعة من المجاعة، فهذا الذي يحرم. فلو كان بعد الحولين أرضعت المرأة طفلا بعد الحولين فعند جماهير العلماء أنه لا يحرم، أي لا يكون سبب لأن يكون محرما لها ونحو ذلك من الأحكام. وأما ما يذكر من قصة سالم مولى حذيفة فإن جمعا من أهل العلم يرون أن هذا خاص به، أن هذا خاص به وليس له حكم العموم. ومن تجوز من أهل العلم فقال يجوز لمن كان في حال سالم مولى حذيفة، لمن كان في حال سالم مولى حذيفة. وإلا فإن الأصل أن الكبير لا يعطى من الحليب الأم ليكون محرما لها إذا جاوز السنتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الرضاعة من المجاعة، يكون الإرضاع له في السنتين وما دون ذلك، ولا يزيد على السنتين. نعم. ولذلك جاء عن ابن عمر وعن جمع من الصحابة، مما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: فإنما الرضاعة رضاعة الصغير، إنما الرضاعة رضاعة الصغير، يعني لا يكون، وهذا عليه جماهير الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
والقول بأن الرضاعة لا تحرم بعد الحولين مروي عن علي وابن عباس وابن مسعود وجابر وأبي هريرة وابن عمر وأم سلمة وسعيد بن المسيب وعطاء والجمهور، وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق والثوري وأبي يوسف ومحمد ومالك في رواية. وقال مالك: ولو فطم الصبي دون الحولين فأرضعته امرأة بعد فصاله لم يحرم، لأنه قد صار بمنزلة الطعام. وهو رواية عن الأوزاعي، وقد روي عن عمر وعلي أنهما قالا: لا رضاع بعد فصال. فيحتمل أنهما أرادا الحولين كقول الجمهور سواء فطم أو لم يفطم، ويحتمل أنهما أرادا الفعل كقول مالك، والله أعلم.
يعني هذه المسألة متفرعة عن المسألة الأولى، وهي إذا ما فطم الصبي دون الحولين، يعني أرضعته أمه سنة ثم فطم ثم أرضع بعد ذلك، فهل هذا الإرضاع يحرم، يصير به محرما لهذه المرأة، تصير أمه من الرضاع؟ فالجمهور على أنها تصير أمه من الرضاع. لماذا؟
دون الحولين،
لأنه ما زال دون الحولين، ما زال في الحولين. وكان يرى مالك رحمه الله أنه لا يكون محرما أو محرما لها، ولا يحرم بهذا الرضاع. لماذا؟ لأنه قد فطم. وظاهر الآية يقوي مذهب الجمهور، ظاهر الآية يقوي مذهب الجمهور، فإنه وإن طعم بعض الشيء إلا أنه لا زال في سن الرضاع، لا زال في سن الرضاع، والله أعلم. نعم.
وقوله: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أي وعلى والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن بالمعروف، أي بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهن من غير إسراف ولا إقتار، بحسب قدرته في يساره وتوسطه وإقتاره، كما قال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. قال الضحاك: إذا طلق زوجته وله منها ولد فأرضعت له ولده، وجب على الوالد نفقتها وكسوتها بالمعروف.
نعم. يعني هنا مسائل: المسألة الأولى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يعني على الزوج المولود له، الزوج ولد له، ولدت له المرأة، فعليه رزقهن وكسوتهن، وهذا فيه جواز أن ينسب الرزق إلى الإنسان باعتبار المحصل له، وليس باعتبار أنه الرزاق. الرزاق هو الله جل وعلا، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فعليه، أي على أبي الطفل، أن ينفق على ابنه. والمرأة في هذه الحال أم الطفل على حالين: إما أن تكون معه أي زوجته، وإما أن يكون قد طلقها، وفي كلا الحالين يجب عليه النفقة، وفي كلا الحالين يجب عليه النفقة، سواء كانت معه أو لم تكن معه، طلقها يجب عليه النفقة على أبنائه. ثم قول الله جل وعلا: بالمعروف، أي فيما هو معروف من عادة الناس، فيما هو معروف من عادة الناس، فلا يكلف شيء ليس من عادة الناس. وفي هذه الأمور تكون كما هي القاعدة الشرعية العادة محكمة، العادة محكمة، فما اعتاد عليه الناس من باب النفقة فهو الذي يجري عليه الأمر. طيب، هل هنا الإنفاق في العادة على حسب حال الزوجة أم على حسب حال الزوج؟ الزوجة قد تكون غنية والزوج فقير، فما العادة المقصودة هنا؟ قال بعض أهل العلم على حسب حال الزوجة، فلو كان الرجل فقيرا وهي غنية فإنه ينفق عادة الأغنياء. وقال بعضهم أن الأمر يكون في الوسط، إذا كانوا جميعا أغنياء فنفقت الأغنياء، وإذا كانوا جميعا فقراء فنفقت الفقراء، وإذا كانوا أحدهم غني والآخر فقير فالتوسط. والقول الثالث أن الأمر بحسب حال الزوج وهو الصحيح، أن الأمر بحسب حال الزوج، لأن هذا يؤيده قول الله جل وعلا لينفق ذو سعة من سعته، لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. إذن الأمر ينظر فيه إلى حال الزوج. ثم في هذه الآية في قول الله جل وعلا لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، هذه الآية بضميمة هذه الآية تدل على أنه لا يكلف فوق طاقته، وهذه قاعدة في جميع الأوامر الشرعية أنها معلقة بالاستطاعة بخلاف النواهي، النواهي لا تعلق بالاستطاعة لأنها ترك، والترك لا يحتاج إلى استطاعة بخلاف الفعل. ولذلك الإنسان في الصيام لو عجز جاز له الإفطار، في الصلاة صلي قائما إن لم تستطع فقاعدا إن لم تستطع فعلى جنب، فالأوامر مبناها على الاستطاعة، أما النواهي فمبناها على الترك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم بأمر فأتوا منه وما نهيتكم عن أمر أو عن شيء فاجتنبوا، ما قال فاجتنبوه ما استطعتم، لا يعلق النهي بالاستطاعة، النهي عن الشيء ترك. وهذا في جميع الأمور، في باب النفقات وفي باب العبادات وفي باب المعاملات، قاعدة في أن الأوامر تعلق بالاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
وقوله لا تضار والدة بولدها أي لا تدفعه عنها لتضر أباه بتربيته، ولكن بتربيته، ولكن ليس لها دفعه إذا ولدته حتى تسقيه اللبن الذي لا يعيش بدون تناوله غالبا، ثم بعد هذا لها رفعه عنها إذا شاءت، ولكن إن كانت مضارة لأبيه فلا يحل لها ذلك، كما لا يحل له انتزاعه منها لمجرد الضرار لها. ولهذا قال ولا مولود له بولده، أي بأن يريد أن ينتزع الولد منها إضرارا بها، قاله مجاهد وقتادة والضحاك وغيرهم.
يعني من القواعد الشرعية العامة لا ضرر ولا ضرار، وكل ما كان فيه ضرر فهو محرم، كل ما كان فيه ضرر فهو محرم. والقاعدة الشرعية تقول الضرر إيش؟ يزال، الضرر يزال، فلا يجوز، يعني لا يجوز للمرأة أن تمتنع عن إرضاع ابنها عقوبة لأبيه أو عنادا لأبيه، ولا يجوز للرجل أن يمنع الأم من إرضاع ابنها تنكية بها وعنادا لها وتبكيتا لها، هذا فيه ضرر على الابن، بل يجب عليهما أن ينظرا في مصلحة هذا الوليد، في مصلحة هذا الوليد، وأن ينظرا فيما ينفعه، ولا سيما في مثل هذا السن الذي هو يعني سن التكوين والنشأة والتربية البدنية، فلا شك أن العناية به أمر في غاية الأهمية. ولذلك جاء يعني ننظر في هذا الحكم الشرعي في الإرضاع، اعتنى الله جل وعلا به لأهميته، وحرم على المرأة أن تمتنع من إرضاع وليدها، وجاء في قصة الملكين في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم انطلق بي فإذا بنساء تنهش ثديهن حيات، الحيات تنهش ثدي النساء. قلت: من هؤلاء؟ قال: يمنعن أولادهن ألبانهن، يمنعن أولادهن ألبانهن. فلا يجوز للمرأة، وهذا يدل على أن منع المرأة حليبها من ابنها بغير عذر إيش؟ كبيرة. لماذا كبيرة؟ لأن فيه وعيد، فيه عذاب، فيه وعيد، لا يجوز. ولا يجوز للمرأة أن تمتنع من إرضاع ابنها إلا بشرطين: الشرط الأول موافقة الأب، موافقة الأب، والشرط الثاني عدم تضرر الرضيع، عدم تضرره. فلا بد من موافقة الأب، والثاني عدم تضرر الرضيع. وأما أن تمتنع المرأة من إرضاع ابنها للأسف لأمر تجميلي يتعلق بجسدها، فإن هذا لا شك من التفريط، وهذا من حرمان الابن، وربما أدى به إلى الضرر الذي يكون به الامتناع هنا محرما، لا سيما وأن الحليب الطبيعي لبن المرأة الذي جعله الله جل وعلا فيها غذاء لهذا الطفل لا يمكن أبدا أن يساوى بأي ألبان صناعية ولا تقوم مقامه. حتى الأطباء يوصون كثيرا بأن المرأة لا تستغني بالأشياء الصناعية عن الحليب الطبيعي، وهذا من حق الابن، ليس تفضلا منها، هذا من حق الابن أن ترضعه وأن تعتني بتغذيته. والله جل وعلا جعل في هذا اللبن الذي يكون منها كفاية للابن، جعل فيه الكفاية وإن كان قليلا، فلا مانع أن تضيف إليه إن استشارت الأطباء الموثوقين في ذلك، يجوز لها ذلك. أما أن تمتنع بدعوى أنه ليس عندها شيء من الحليب، أو بدعوى أمر تجميلي أو تكميلي، فإن هذا لا يليق بمن تسمع هذه الآيات والوعيد الوارد في الأحاديث. نعم.
وقوله: وعلى الوارث مثل ذلك، قيل في عدم الضرار لقريبه، قاله مجاهد والشعبي والضحاك، وقيل عليه مثل ما على والد الطفل من الإنفاق على والدة الطفل والقيام بحقوقها وعدم الإضرار بها، وهو قول الجمهور.
نعم، يعني الوارث إذا مات الأب أو الزوج فإن الوارث يقوم على هذا الأمر ويعتني بهذه النفقات. نعم.
وقوله: فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، أي فإن اتفقا والد الطفل على فطامه قبل الحولين ورأيا في ذلك مصلحة له وتشاورا في ذلك وأجمعا عليه فلا جناح عليهما في ذلك، فيؤخذ منه أن انفراد أحدهما بذلك دون الآخر لا يكفي، ولا يجوز لواحد منهما أن يستبد بذلك من غير مشاورة الآخر، قاله الثوري وغيره. وهذا فيه احتياط للطفل وإلزام للنظر في أمره، وهو من رحمة الله بعباده، حيث حجر على الوالدين في تربية طفلهما وأرشدهما إلى ما يصلحه ويصلحهما، كما قال في سورة الطلاق: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى.
يعني وإن تعاسرتم اختلفتم فسترضع له أخرى. وكان من عادات العرب أنه يسترضع نساء أخريات لإرضاع الأبناء، وهذا لا إشكال فيه. لكن هنا مسألة حقيقة مهمة، وهي إشكال واقع تساهل كثير من النساء في إرضاع أبنائهن من قبل نساء أخريات، سواء من قريباتها أو غير قريباتها، ثم عدم التدقيق في عدد مرات الإرضاع وفي طريقة الإرضاع الشرعية التي بها يكون محرما هذا الولد سواء كان ذكرا أو أنثى. فلا بد أن تكون 5 رضعات مشبعات، يعني يلتقم الثدي ثم هو يتركه. وأما ما يحصل الآن من أن ترضعه فلانة مرة واحدة أو مرتين، أو يختلط عليها الحساب أو التساهل في هذا الباب، ثم تمر الأيام وتحصل على إثر هذا كثير من الإشكالات، وربما حصل زواج بين الأخ وأخته من الرضاع وحصل على إثر ذلك الأبناء، ثم يأتي من يشهد بأنه قد حصل أن هذا رضع من أم هذه أو أن هذه رضعت من أم هذا، فيكون الآثار المترتبة على هذا الأمر كبيرة. الأصل أن المرأة ترضع ابنها، كل أم ترضع ابنها، ما في داعي للتبادل التجاري الحاصل بين النساء، هذا لا فائدة منه إلا للحاجة أو لأمر اضطرها إلى ذلك أو نحو ذلك. أما يعني هذا التساهل في هذا الباب وعدم ضبط الأمر وعدم الانتباه والتدقيق في قضية ما يحصل به الإشباع وما لا يحصل به، ليس مجرد التقام الثدي وأخذ شيء من هذا اللبن يعتبر رضعها أبدا، فهذا له شروط وله ضوابط، وينبغي الحرص والاعتناء بذلك حتى لا يصير هناك إشكالات تنبني عليها أمور في قضية المحرمية وفي قضية الزواج وفي أمور كثيرة. فيقول: هذه أخت هذا ويجوز له أن يسافر بها. طيب، هذا الإرضاع كان إرضاعا محرما شرعيا كاملا تاما؟ ما يدرون. فهذه الأمور تحتاج إلى انتباه وإلى ضبط وعدم تساهل في ذلك. فيذكر هنا الحافظ ابن كثير رحمه الله مسألة أنه لا بد من المشاورة بين الزوجين في قضية فطام الوليد، أن يفطم وأن يكون في ذلك مصلحة راجحة، وأن لا يكون فيه ضرر كما سبق، أن لا يكون فيه ضرر عليه. نعم.
وقوله: وإن أردتم أن تسترضعوا لأولادكم فلا جناح عليكم، وقوله: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، أي إذا اتفقت الوالدة والوالد على أن يتسلم منهما الولد إما لعذر منها أو عذر له، فلا جناح عليها في بذله ولا عليه في قبوله منها إذا سلمها أجرتها الماضية بالتي هي أحسن، واسترضع لولده غيرها بالأجرة بالمعروف. قاله غير واحد.
يعني لو أنه أيضا أرضعت أو استرضع امرأة فأرضعت ابنه ولم يتفقا على يعني مبلغ معين، فيعود هذا أيضا إلى العادة وإلى مثيل، مثيل السعر في الاسترضاع. نعم.
وقوله واتقوا الله أي في جميع أحوالكم، واعلموا أن الله بما تعملون بصير أي فلا يخفى عليه شيء من أحوالكم وأقوالكم.
هذا في كثير من الآيات في آيات الأحكام تنتهي بأمر الله جل وعلا بالتقوى، وفيه الانتباه أن الإنسان يتقي الله جل وعلا في تطبيق هذه الأحكام الشرعية كما أنزلها الله جل وعلا، ولا يتلاعب بها، وأن هذه من حدود الله سبحانه وتعالى. ثم ختم الله جل وعلا هذا قال واعلموا أن الله بما تعملون بصير، هو رقيب عليكم وبصير بأحوالكم، يبصر أعمالكم وأقوالكم وأفعالكم وما تأتون وما تذرون وما تفعلون، وبصير بنياتكم سبحانه وتعالى. فالواجب على العبد أن يتقي الله جل وعلا. نعم.
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. هذا أمر من الله للنساء اللاتي يتوفى عنهن أزواجهن أن يعتدن أربعة أشهر وعشر ليال، وهذا الحكم يشمل الزوجات المدخول بهن وغير المدخول بهن بالإجماع، ومستنده في غير المدخول بهن عموم الآية الكريمة. وهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي أن ابن مسعود سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها، فترددوا إليه مرارا في ذلك، فقال أقول فيها برأيي، فإن يك صوابا فمن الله، وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه، لها الصداق كاملة، وفي لفظ لها صداق مثلها، ولا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع بنت واشق، ففرح عبد الله بذلك فرحا شديدا.
نعم. ثم يقول الله جل وعلا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. لماذا أربعة أشهر وعشرة؟ قال بعض أهل العلم لأن الأربعة الأشهر يتبين فيها الحمل إذا كان فيه حمل ويتحرك ويتبين، والعشر هذه لزيادة تأكيد. وقال بعضهم كان النساء في الجاهلية تتربص بنفسها حولا كاملا سنة كاملة، فخفف الله جل وعلا عن المرأة فجعل الثلث، والثلث كثير، فجعل الثلث وهو أربعة أشهر ثم ثلث الشهر عشرة أيام. وهذه اجتهادات من أهل العلم. وأما الحكمة التي لا شك فيها فعلمها عند الله سبحانه وتعالى، والواجب على العباد أن يقولوا سمعنا وأطعنا. كما سبق أن ذكرنا أن الحكم على قسمين في الأحكام الشرعية، حكم منصوصة وحكم اجتهادية. الحكم المنصوصة التي تأتي في النص، لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، هذه علة منصوصة. وأما العلة الاجتهادية فيجتهد أهل العلم في ذكر هذه الحكم، ولا يجوز الجزم بأن هذه هي الحكمة التي لا شك فيها والتي لا يجوز غيرها إذا كانت العلة إيش؟ اجتهادية. أما النصية فقد جاء بها النص، ولا قيمة لأي رأي مقابل النص. والإنسان له أن ينظر في الحكم ويتلمس الحكم، ولكن يعيد الأمر إلى عالمه وإلى المشرع له هو الله جل وعلا. فالله جل وعلا يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد سبحانه وتعالى. هنا من المسائل أن هذه الكلام هنا عن عدة التي يتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام، هذا بالنسبة للمرأة مع زوجها، أما غير الزوج فلا يتعدى 3 أيام، لا يتعدى 3 أيام، الزوج فقط 4 أشهر و10 أيام. وهنا مسألتان: المسألة الأولى في أن هذه التي يتوفى عنها زوجها إن كانت حاملا فأقرب الأجلين، إن وضعت حملها بعد 10 دقائق انتهت العدة، توفى زوجها ثم وضعت حملها فانتهت العدة هنا، انتهت العدة. وإن كان الحمل أبعد فهل هنا النظر إلى الحمل أو النظر إلى العدة؟ النظر إلى الحمل. المسألة الثانية: لو أن المرأة جهلت هذا الأمر فلم تعتد، انتهت فترة العدة كاملة، فهل يجب عليها أن تعتد من حين علمها بأنه يجب عليها أمر العدة في وفاة زوجها؟ الصواب إذا انتهت فترة العدة لا يجب عليها، إذا انتهت فترة العدة فلا يجب عليها. طيب إن بقي شهر نقول اعتدي في هذا الشهر، نقول اعتدي في هذا الشهر. المسألة الثالثة أو الرابعة: أن عدة المطلقة غير عدة المتوفى عنها زوجها في مسألة غير المدخول بها. هنا إذا مات الزوج عن المرأة دخل بها أو لم يدخل بها، فبالإجماع كما ذكر الحافظ وغير ابن كثير أيضا أنها تعتد. وأما المطلقة التي لم يدخل بها زوجها فليس عليها عدة، ليس عليها عدة، إنما العدة على من دخل بها، على من دخل بها زوجها، لقول الله جل وعلا: ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. نعم.
ولا يخرج من ذلك إلا
يعني عفوا، بس لو نقف مع ابن مسعود، أثر ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وهو من علماء الصحابة. ليس الظن بابن مسعود رضي الله عنه أنه قال رأيا مجردا، أنه قال رأيا مجردا، هذا لا شك فيه، لأن الصحابة بعيدون كل البعد عن أن يفتوا في دين الله سبحانه وتعالى بمجرد الرأي، بمجرد الرأي. وإنما نظر ابن مسعود إلى قواعد الشريعة العامة وإلى النصوص الأخرى فاستنبط هذا الحكم، استنبط هذا الحكم. إذن كان مبناه ليس على رأي مجرد، وإنما على اجتهاد مبذول، على اجتهاد. الصحابة يتدافعون الفتية، ولا يرى أحدهم نفسه أهلا لأن يفتي، فإنما كان هذا في قوله رأيي، أي اجتهادي، وليس هو الرأي المجرد، ليس هو الرأي المجرد، القول دون نظر ودون تأمل ودون اجتهاد. نعم.
ولا يخرج من ذلك إلا المتوفى عنها زوجها وهي حامل، فإن عدتها بوضع الحمل، ولو لم تمكث بعده سوى لحظة، لعموم قوله: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وكان ابن عباس يرى أن عليها أن تتربص بأبعد الأجلين من الوضع، أو 4 أشهر وعشر، للجمع بين الآيتين، وهذا مأخذ جيد ومسلك قوي لولا ما ثبتت به السنة في حديث سبيعة الأسلمية المخرج في الصحيحين من غير وجه.
حديث سبيعة الأسلمية لما مات عنها زوجها وضعت الحمل وانتهت من النفاس وتهيأت للخطاب، فمنعها من منعها من الصحابة بأن هذا الأمر ليس لك، لا بد أن تعتدي بالعدة، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزوج إن بدالي، وأمرني بالتزوج إن بدالي. نعم، فيعني لورود هذا النص، فكما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه في مسألة حج التمتع، قال: أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقولون قال أبو بكر وعمر، تكاد تنزل علينا حجارة من السماء. فإذا عندنا النص من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون هذا اجتهاد من ابن عباس رضي الله عنهما. ربما لم يبلغه حديث الأسلمية، ربما لم يبلغه هذا الحديث فقال بهذا القول. نعم.
وقوله: فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير، يستفاد من هذا وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها مدة عدتها، لما ثبت في الصحيحين من غير وجه عن أم حبيبة وزينب بنت جحش أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. وفي الصحيحين أيضا عن أم سلمة أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال: لا، كل ذلك يقول لا مرتين أو ثلاثة. ثم قال: إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية تمكث سنة.
يعني كانت المرأة في الجاهلية تمكث سنة ولا تقرب الماء، لا تقرب الماء. فإذا طبعا لا شك أن هذا يعني فيه من الضرر بها ومن يعني البقاء على هذه الحالة، والمرأة في عادتها تحيض، فهذا يكون فيه من الأمراض والأقذار والأوساخ. فإذا انتهت هذه السنة أوتي لها بعصفور أو نحو ذلك ففركته في فرجها ورمته، يعني أو تأخذ تمره أو نحو ذلك فتلقيها، فدليل على أن هذا الأمر انتهى بعد سنة. جاء الإسلام، والإسلام دين الطهارة والنظافة، فجاء الإسلام بأن يجوز للمرأة أن تغتسل ويجوز لها أن تمتشط، لكن لا تتزين الإحداد، أنها تبقى في بيت زوجها لا تنتقل إلى بيت آخر إلا في حال الضرر، كأن يكون ليس معها أحد ويخاف عليها، يجوز لها في مثل هذه الحالة أن تنتقل مثلا إلى بيت أخيها أو إلى بيت أبيها. والأمر الثاني أن لا تتزين، ومن ذلك أن لا تكتحل ولا تلبس الحلي ولا تلبس الحرير وغير ذلك من أمور الزينة، ولا تخرج من بيتها إلا لحاجة كعلاج. وهل يجوز لها أن تذهب إلى وظيفتها؟ نعم، يجوز لها أن تذهب إلى وظيفتها. ولا تمس طيبا، لا تمس الطيب. وأما يعني استعمال المطهرات التي قد يكون فيها شيء من الرائحة فلا بأس بها، كيعني أنواع الصابون أو الشامبو أو نحو ذلك، هذا يجوز لها، لا حرج في ذلك. وإذا كانت المرأة تعمل في الطيب فهل تمتنع؟ الصحيح أنها لا تمتنع، لكنها تجتنب قدر الاستطاعة أن يصل إليها شيء من الطيب أو أن يوضع على جسدها. وهذا كله من رحمة الإسلام بالمرأة، من رحمة الإسلام بالمرأة. وهنا أمر لا يوجد لون معين لبسه في فترة الإحداد، أسود أو أخضر أو مدري، أي الألوان هذه لا يوجد عليه دليل. الأصل أن المرأة تلبس أي شيء من الألوان، عدا الألوان التي تبرز فيها قضية الزينة أو يظهر منها هذا الأمر، تلبس أي لباس من لباسها. أما أن تعتد بلباس معين أو بلون معين فهذا لم ترد به الشريعة. نعم.
ومنها هنا ذهب كثير من العلماء إلى أن هذه الآية ناسخة للآية التي بعدها، وهي قوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج الآية، كما قاله ابن عباس وغيره، وفي هذا نظر كما سيأتي تقريره. والغرض أن الإحداد هو عبارة عن ترك الزينة من الطيب ولبس ما يدعوها إلى الأزواج من ثياب وحلي وغير ذلك، وهو واجب في عدة الوفاة قولا واحدا، ولا يجب في عدة الرجعية قولا واحدا. وهل يجب في عدة البائن؟ فيه قولان: ويجب الإحداد على جميع الزوجات المتوفى عنهن أزواجهن، سواء في ذلك الصغيرة والآيسة والحرة والأمة والمسلمة والكافرة، لعموم الآية. وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: لا إحداد على الكافرة.
يعني في الطلاق الرجعي، لو أن المرأة مر عليها نصف العدة في الطلاق الرجعي ثم مات زوجها، فإنها تعتد منذ وفاته، تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، وسواء كانت صغيرة أو كانت كبيرة أو كانت مسلمة أو كانت كافرة، فإنها تعتد على الصحيح. والكافر كما هو معلوم مخاطب بفروع الشريعة، الكافر مخاطب بفروع الشريعة. نعم.
وقوله: فإذا بلغن أجلهن، أي انقضت عدتهن، فلا جناح عليكم. قال الزهري: أي على أوليائها فيما فعل، يعني النساء اللاتي انقضت عدتهن. قال ابن عباس: إذا طلقت المرأة أو مات عنها زوجها، فإذا انقضت عدتها فلا جناح عليها أن تتزين وتتصنع وتتعرض للتزويج، فذلك المعروف.
يعني لا حرج عليها في ذلك، تلبس من زينتها، ولا يجوز أن يقال لها كما هو أقوال بعض العوام: ما صدقتي أن العدة انتهت؟ لا يجوز لها ذلك أن تتزين. المرأة لا تستغني عن رجل يقوم عليها ويعينها ويكون سببا في إعفافها ونحو ذلك، فلا بأس أن تتزين وأن تتهيأ للخطاب ونحو ذلك. نعم.
ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. يقول تعالى: ولا جناح عليكم أن تعرضوا بخطبة النساء في عدتهن من وفاة أزواجهن من غير تصريح. قال ابن عباس: التعريض أن يقول: إني أريد التزويج، وإني أحب امرأة من أمرها ومن أمرها، يعرض لها بالقول بالمعروف. وفي رواية: إني لا أريد أن أتزوج غيرك إن شاء الله. ولوددت أني وجدت امرأة صالحة ولا ينصب لها ما دامت في عدتها. وهكذا قال مجاهد وطاووس وعكرمة وسعيد بن جبير وغير واحد من السلف والأئمة في التعريض أنه يجوز للمتوفى عنها زوجها من غير تصريح لها بالخطبة. وهكذا حكم المطلقة المبتوتة يجوز التعريض لها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس حين طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص آخر ثلاث تطليقات، فأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، وقال لها: فإذا حللت فأذنيني. فلما حلت خطب عليها أسامة بن زيد مولاه فزوجها إياه. فأما المطلقة الرجعية فلا خلاف في أنه لا يجوز لغير زوجها التصريح بخطبتها ولا التعريض لها، والله أعلم.
إذن النساء على قسمين: التي توفي عنها زوجها أو عدتها عدة البائن، والمرأة الثانية التي عدتها طلاق رجعي، طلقها زوجها طلاقا رجعيا. في الحالة الأولى يجوز له أن يعرض بالنكاح كما ذكر من الألفاظ، أن يقال لها: لعل الله يهيئ لك زوج الكثير يرغب فيك، أو نحو هذا من التعريض. وأما التي طلاقها طلاقا رجعيا فيحرم بالإجماع، لأن هذا فيه إفساد، هذا فيه إفساد، ولا يجوز الإفساد بين الزوجين، أو ما يكون سببا لعدم إرجاعها إلى زوجها. والمعتدة عموما في باب التصريح والتعريض ثلاث أقسام. المعتدة في باب التصريح والتعريض ثلاث أقسام. ما يحرم أولا، ما يحرم التصريح والتعريض في حقها وهي المطلقة طلاق رجعي. ما يحرم التصريح والتعريض في حقها وهي المطلقة طلاقا رجعيا. الثاني، ما يباح التصريح والتعريض في حقها. ما يباح التصريح والتعريض في حقها، وهذه البائنة من زوجها التي أو المختلعة أو غير ذلك، التي لا علاقة تربطها بزوجها السابق. والحالة الثالثة يجوز فيها التعريض دون التصريح، وهي في مثل حال المتوفى عنها زوجها، حال المتوفى عنها زوجها. هذه الثلاث الحالات هي المتعلقة بأمر التصريح أو التعريض في مسألة النكاح. نعم.
وقوله: أو أكننتم في أنفسكم، أي أضمرتم في أنفسكم خطبتهن، وهذا كقوله تعالى: وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وكقوله: وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. ولهذا قال: علم الله أنكم ستذكرونهن، أي في أنفسكم، فرفع الحرج عنكم في ذلك، ثم قال: ولكن لا تواعدوهن سرا. قال الحسن البصري، قال الحسن البصري والنخعي وقتادة والضحاك وغيرهم: يعني الزنا. وهو معنى رواية العوفي عن ابن عباس، واختاره ابن جرير. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: لا تقل لها إني عاشق وعاهديني ألا تتزوجي غيري، ونحو هذا. وكذا روي عن سعيد بن جبير والشعبي ومجاهد وغيرهم هو أن يأخذ ميثاقها ألا تتزوج غيره، وقال ابن زيد هو أن يتزوجها في العدة سرا، فإذا حلت أظهر ذلك.
هذه كلها محرمات لا تجوز. الله جل وعلا أباح لك التعريض، ويبقى الإنسان على ما حل الله جل وعلا له. نعم.
وقد يحتمل أن تكون الآية عامة في جميع ذلك،
وهذا كله كما يقول أهل العلم، هذا التفسير اختلاف المفسرين في هذا لا يناقض بعضه بعضا، وإنما هو من باب ضرب المثال، من باب ضرب المثال. ويصح أن تفسر الآية بجميع هذا أو بغيره مما هو نحوه. نعم.
ولهذا قال: إلا أن تقولوا قولا معروفا. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير: يعني به ما تقدم من إباحة التعريض، كقوله إني فيك لراغب ونحو ذلك. وقوله: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني ولا تعقدوا العقد بالنكاح حتى تنقضي العدة. قاله ابن عباس ومجاهد والشعبي وقتادة وغيرهم. وقد أجمع العلماء على أنه لا يصح العقد في مدة العدة. وقوله: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، توعدهم على ما يقع في ضمائرهم من أمور النساء، وأرشدهم إلى إضمار الخير دون الشر، ثم لم يؤيسهم من رحمته ولم يقنطهم من عائدته، فقال: واعلموا أن الله غفور حليم.
نعم. ثم قال الله جل وعلا: ولا تعزموا عقدة النكاح. وهذا دليل أن النكاح عقد من العقود، وإذا كان النكاح عقدا من العقود فإنه يجوز فيه إيش؟ التوكيل، يجوز فيه التوكيل. ومن هذا أخذ أهل العلم بجواز التوكيل في النكاح، فتوكل إنسان أن يعقد لك، هذا لا شيء فيه، كعقود البيع وغير ذلك. وقوله: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، وكقول الله جل وعلا فيما سبق الأمر بتقوى الله جل وعلا. نعم. كمل نكمل إن شاء الله، اصبروا. نعم.
لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. أباح تبارك وتعالى طلاق المرأة بعد العقد عليها وقبل الدخول بها. قال ابن عباس وغيره: المس النكاح، بل ويجوز أن يطلقها قبل الدخول بها والفرض لها إن كانت مفوضة، وإن كان في هذا انكسار لقلبها. ولهذا أمر تعالى بإمتاعها، وهو تعويضها عما فاتها بشيء تعطاه من زوجها بحسب حاله، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. وقال ابن عباس: متعة الطلاق أعلاه الخادم، ودون ذلك الورق، ودون ذلك الكسوة. ومتع الحسن بن علي ب10,000. ويروى أن المرأة قالت: متاع قليل من حبيب مفارق.
نعم. ثم قال الله جل وعلا: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. أباح الله جل وعلا الطلاق، وإن كان هو ليس هو الأصل في الحياة الزوجية. الحياة الزوجية الأصل فيها الديمومة والاستمرار. قد يباح الطلاق لعدم التوافق، قد يباح الطلاق لأمر معين أو لأمراض أو لغير ذلك، فيكون هذا الأمر جائزا. لكن إذا حصل الطلاق فيكون هذا الطلاق ليس عن تشاجر واختلاف وتنازع، وإنما يكون كما قال الله عز وجل: فإمساك أو تسريح بإحسان، أو تسريح بإحسان. ولو أن الناس أحسنوا في هذا الأمر، في أمر الطلاق، وقام كل واحد من الزوجين بالواجب عليه واكتفى بمطالبة بحقه، لأغلقت كثير من أروقة المحاكم والأقسام، لن تجد عمل. لكن الناس حينما خالفوا أمر الله جل وعلا وخالفوا السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ازدحمت المحاكم، فيجوز للرجل أن يطلق المرأة في حال أنه لم يمسها. وما معنى لم يمسها؟ كما ذكر العلماء الجماع. والله جل وعلا هنا كنا، وهذا فيه بيان الأدب الرفيع في أمر هام وعظيم وينبني عليه أحكام شرعية كثيرة، وهذا فيه التنبيه إلى استعمال الكناية في التعبير عن هذا الأمر، المعاشرة أو الجماع ونحو ذلك. وهذا هو من أدب الإسلام، هذا من أدب الإسلام ومن الحياء الذي كله خير، والذي ينبغي على الإنسان أن يعود نفسه وأن لا يتساهل في ذكر ما لا يليق بأخلاق أهل الإسلام. ثم في قول الله جل وعلا: أو تفرضوا لهن فريضة. هنا في المرأة التي لم يسمى لها مهر، المرأة التي لم يسمى لها مهر، أما ما سمي لها مهر فسيأتي بيان حكمها. وفي الآية دليل أنه يجوز النكاح دون تسمية المهر، يجوز النكاح دون تسمية المهر. طيب بعد ذلك ما هو المهر؟ مهر مثيلاتها، كما جاء عن ابن مسعود وعن غيره: يفرض إن لم يسمى المهر واختلف بعد ذلك الزوج مع زوجته أو مع أهلها، فيعود النظر إلى مهر مثيلاتها، إلى مهر مثيلاتها. نعم.
وقد اختلف العلماء أيضا هل تجب المتعة لكل مطلقة أو إنما تجب المتعة لغير المدخول بها التي لم يفرض لها، على أقوال: أحدها أنه تجب المتعة لكل مطلقة لعموم قوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، ولقوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وقد كن مفروضا لهن ومدخولا بهن. وهذا قول سعيد بن جبير والحسن البصري، وهو أحد قولي الشافعي، ومنهم من جعله الجديد الصحيح فالله أعلم. والقول الثاني أنها تجب للمطلقة إذا طلقت قبل المسيس وإن كانت مفروضا لها، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. قال سعيد بن المسيب: نسخت هذه الآية التي في الأحزاب الآية التي في البقرة. وقد روى البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد وأبي أسيد أنهما قالا: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أميمة بنت شراحيل، فلما أدخلت عليه بسط يده إليها فكأنها كرهت ذلك، فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقين
رازقيين.
جزاك الله خير. والقول الثالث أن المتعة إنما تجب للمطلقة إذا لم يدخل بها ولم يفرض لها، فإن كان قد دخل بها وجب لها مهر مثلها إذا كانت مفوضة، وإن كان قد فرض لها وطلقها قبل الدخول وجب لها عليه شطره، فإن دخل بها استقر الجميع، وكان ذلك عوضا لها عن المتعة. وإنما المصابة التي لم يفرض لها ولم يدخل بها، فهذه التي دلت هذه الآية الكريمة على وجوب متعتها، وهذا قول ابن عمر ومجاهد.
يعني إذا لم يدخل بها فليس عليه شيء، وإذا دخل بها أو خلا بها فلها نصف المهر كما جاء عن عن زرارة ابن أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة، فقد وجب المهر ووجبت العدة. ونقل بعضهم الإجماع على هذا، نقل بعضهم الإجماع على هذا، وإن لم يمسها، لكن إذا خلا بها وأغلق بابا فإن لها نصف المهر. نعم.
ومن العلماء من استحبها لكل مطلقة ممن عدا المفوضة المفارقة قبل الدخول، وهذا ليس بمنكور، وعليه تحمل آية التخيير في الأحزاب. ولهذا قال تعالى: على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وقال: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. ومن العلماء من يقول إنها مستحبة مطلقة. وروى ابن أبي حاتم عن أبي إسحاق عن الشعبي قال: ذكروا له المتعة أيحبس فيها؟ فقرأ: على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. قال الشعبي: والله ما رأيت أحدا حبس فيها، والله لو كانت واجبة لحبس فيها القضاة.
أكمل.
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. وهذه الآية الكريمة مما يدل على اختصاص المتعة بما دلت عليه الآية الأولى، حيث إنما أوجب في هذه الآية نصف المهر المفروض. وإذا طلق الزوج قبل الدخول فإنه لو كان ثم واجب آخر من متعة لبينها، لا سيما وقد قرنها بما قبلها من اختصاص المتعة بتلك الآية، والله أعلم. وتشطير الصداق والحالة هذه أمر مجمع عليه بين العلماء، لا خلاف بينهم في ذلك، فإنه متى كان قد سمى لها صداقا ثم فارقها قبل دخوله بها فإنه يجب لها نصف ما سمى من الصداق، إلا أن عند الثلاثة أنه يجب جميع الصداق إذا خلا بها الزوج، وإن لم يدخل بها، وهو مذهب الشافعي في القديم، وبه حكم الخلفاء الراشدون. لكن روى الشافعي عن ابن عباس أنه قال: في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها، ليس لها إلا نصف الصداق، لأن الله يقول: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. قال الشافعي: بهذا أقول، وهو ظاهر الكتاب.
فيكون الراجح في ذلك ما يعني ذكر من أنه إذا خلا بها ولم يدخل بها فإن لها نصف المهر، فإن دخل بها فلها المهر كاملا. هذا هو الذي تتوافق به الأدلة. نعم.
وقوله: إلا أن يعفون، أي النساء عما وجب لها على زوجها من النصف فلا يجب لها عليه شيء. قال ابن عباس: إلا أن تعفو الثيب فتدع حقها. وروي عن شريح وسعيد بن المسيب وعكرمة ومجاهد وقتادة وغيرهم نحو ذلك.
وهذا فيه أن المهر ملك المرأة وليس ملك وليها، ليس المهر ملك الأب، وإنما هو ملك الزوجة، ويجوز لها أن تعفو، تقول: لا ما أريد حتى نصف المهر، لا أريد. وليس للأب أن يقضي في عن موليته بغير إذنها، فإن عفى الأب هل يجوز له ذلك؟ لا يجوز له ذلك، إلا بأن توافق على ذلك ابنته التي هي المرأة التي طلقت، فيجوز أن ينفذ كلامه، وإلا فالأصل أنها هي وهذا يبين أيضا أنه لا يجوز للأب ولا للأم ولا أن يتصرفوا في مهر البنت، فمهرها لها، لا يجوز للأبوين ولا يجوز للزوج أن يتصرف في مهرها، يعني يعطيها المهر من هنا ويسحبه من هنا. ها، هذه حيلة، لكنها ليست حيلة شرعية، حيلة ممنوعة. نعم. وأما عفو الزوج فالمقصود أن يعفو عن المهر كاملا، فيعطيها المهر كاملا، يعطيها المهر كاملا. نعم.
وقوله أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، قال ابن أبي حاتم: ذكر عن ابن لهيعة حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولي عقدة النكاح الزوج. وهكذا أسنده ابن مردويه من حديث عبد الله بن لهيعة به، وقد أسنده ابن جرير عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره ولم يقل عن أبيه عن جده، فالله أعلم.
يعني الحديث فيه مقال، لكن قد ورد عن جمع من الصحابة وعن غيرهم تفسير قول الله جل وعلا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، أنه الزوج، الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح، أما الولي ليس بيده عقدة النكاح. نعم.
ثم روى ابن أبي حاتم عن شريح قال: سألني علي بن أبي طالب عن الذي بيده عقدة النكاح، فقلت له: هو ولي المرأة. فقال علي: لا، بل هو الزوج. ثم نقل سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير ومجاهد والشعبي وغيرهم أنه الزوج. قلت: وهذا هو الجديد من قولي الشافعي ومذهب أبي حنيفة وأصحابه والثوري، واختاره ابن جرير. ومأخذ هذا القول أن الذي بيده عقدة النكاح حقيقة الزوج، فإن بيده عقدها وإبرامها ونقضها وانهدامها، وكما أنه لا يجوز للولي أن يهب شيئا من مال المولية للغير، فكذلك في الصداق.
وهذا فيه أيضا يجوز لهذه المرأة بهذا المهر، سواء كان المهر كاملا رجع إليها أو نصف المهر، يجوز أن تتبرع به، يجوز أن تتبرع به سواء لطليقها أو لغيره. نعم.
وقوله: وأن تعفو أقرب للتقوى. قال ابن جرير: قال بعضهم: خوطب به الرجال والنساء. وروي عن ابن عباس قال: أقربهما للتقوى الذي يعفو. وكذا روي عن الشعبي وغيره. وقال مجاهد والضحاك وغيرهم: الفضل هاهنا أن تعفو المرأة عن شطرها أو إتمام الرجل الصداق لها.
قول الأول أقرب، وهو العموم، سواء الزوجة تعفو أو الزوج يعفو. نعم.
ولهذا قال: ولا تنسوا الفضل بينكم، أي الإحسان، أي الإحسان. قاله سعيد، وقال الضحاك وقتادة والسدي: المعروف، يعني المعروف، يعني لا تهملوه بينكم. وروى ابن مردويه عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على الناس زمان عضوض يعض المؤمن على ما في يديه وينسى الفضل. وقد قال الله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، شرار يبايعون كل مضطر. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر وبيع الغرر، فإن كان عندك خير فعد به على أخيك، ولا تزده هلاكا إلى هلاكه، فإن المسلم أخو المسلم لا يحزنه ولا يحرمه.
الأصل في التعامل بين أهل الإسلام الرحمة والتعاون والترفق والحرص على أسباب التوادد والاجتماع، وكل أمر يؤدي إلى تفريق المسلمين فهو محرم، كل أمر يؤدي إلى النزاع بينهم فهو محرم. ولذلك حرمت أنواع البيع الذي فيه الغرر، والذي فيه الجهالة، والذي فيه والربا، وغير ذلك من أنواع البيوع المحرمة. لماذا؟ لأنها تؤدي إلى النزاع والتباغض. وجاء في مقابل ذلك الحث على التسامح وعلى التناصح. إذا كان عندك بضاعة وفيها عيب لا تخفي العيب، فإن من كمال النصح أن تخبر أخاك الذي يشتري منك بالعيب قبل أن تذكر له المزايا والمنافع، وهذا سبب لبركة البيع. فإذا كان هذا في أمور البيع والشراء، أن يحرص المسلم على المحبة وعلى التوادد بينه وبين إخوانه، كذلك فيما بين الزوجين، ولا سيما أن كثير من الحالات بين الزوجين إذا صار فيها طلاق يكون هناك أبناء، فما المانع أن يتم الطلاق بهدوء ولا ينسى هذا فضل هذه ولا تنسى هذه فضل هذا، ويكونان عونا على تربية الأبناء تربية صالحة. فإن من أكثر أسباب انحراف الأبناء سواء إلى باب الشهوات أو إلى باب الشبهات التمزق الأسري وحالات الطلاق التي تقع بين الزوجين، ويكون هذا الابن في الوسط هو ضحية، ما وجد البيئة المناسبة التي تحتضنه والرعاية التامة، فالأم هدفها أن تحصل على حقها كاملا تاما بغض النظر عن هل هذا فيه إضرار بالأبناء في نفسياتهم في تربيتهم، والأب كذلك للأسف الشديد. فيذهب هؤلاء الأبناء ضحية. الله جل وعلا قال ولا تنسوا الفضل بينكم، عدم نسيان الفضل بين الزوجين له آثار كبيرة جدا سواء في التآلف بينهم أو في أثره على أبنائهم. والله أعلم. نقف هنا.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.